الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدمت طائفة من حياة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وذكر شيء من مناقبه، ونذكر اليوم تتمة لذلك إن شاء الله. فقد كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إماما في عدد من فنون العلم، وكان إماما في العلم حقا. ومن الفنون التي برز فيها رحمه الله فن التفسير، ولذلك نقل عنه المفسرون في تفاسيرهم كثيرا من الأقوال في آيات عديدة من كتاب الله تعالى. فمما ذكره رحمه الله في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كان الحسن يقول: إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر على ذلك. وذكر المفسرون رحمه الله أيضا أن مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به سنن الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد فأتمهن. ومما ذكر رحمه الله في قوله تعالى: ولقد عفى عنكم في سورة آل عمران في قصة غزوة أحد، ولقد عفى عنكم، قال: وقد ضرب بيديه، وكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت رباعيته وشج في وجهه. ثم يقول: قال الله عز وجل: قد عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم. فبين أن عفو الله تعالى عنهم أنه لم يستأصلهم مع عظم المصائب التي نزلت بهم. ثم يقول: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله غضاب لله، يعني غضب لله تعالى، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوه، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، وهو قتل 70 منهم، وما حصل النبي عليه الصلاة والسلام من الجراحات وما أشيع من قتله. قال الحسن رحمه الله: فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة، ويركب كل داهية، ويسحب عليها ثيابه، ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم. يعني يقول إن هؤلاء الصحابة أكرم خلق الله وصحب نبي الله، خرجوا للجهاد في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله، لأن بعضهم ارتكب عصيانا لما ترك الرماة الجبل ونزلوا، ابتلاهم الله بهذا الشيء وهذا الغم العظيم في قتل 70 منهم، واليوم أفسق الفاسقين يتجرع على كل كبيرة ويظن أنه لا بأس عليه. فيقول كأنه يقول: خافوا الله، هؤلاء الصحابة على عظمهم هكذا ابتلاهم الله أو غمهم بهذا الغم، فكيف بالفسقة؟ وكذلك مما نقل عنه رحمه الله تعالى في التفسير في ذكر آيات من كتاب الله عز وجل أشياء كثيرة جدا أوردها المفسرون، حتى أنه لا تخلو سورة من سور القرآن في التفسير إلا وتجد الحسن رحمه الله تعالى فيها قولا أو أقوالا في هذه السورة، وهذا يدل على ضلوع رحمه الله في التفسير، وكان ينتهز الفرصة ليذكر من خلال بعض الآيات ببعض العظات التي يرسلها. أما بالنسبة للحديث، فإن الحسن البصري رحمه الله ولا شك كان قد نشأ في الفترة التي كان النقل فيها من غير كتابة وتدوين، وهي مرحلة الحفظ في الصدور، لأنه توفي في سنة 110 للهجرة، وهذا الوقت الذي بدأ فيه التدوين. ولذلك ليس للحسن كتاب صنفه في الحديث، لم يكن عصر التدوين قد بدأ بعد. و ولكن الحسن رحمه الله تعالى له مرويات كثيرة جدا، وبعض الأسانيد التي فيها ذكر الحسن متصل وبعضها مرسل، وهذه المراسيل والحديث المرسل كما نعلم ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابي. لا شك أن المرسل عند العلماء من أقسام الحديث الضعيف ما عدا استثناءات يسيرة ذكرت في كتبهم. فلو قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم أن هذا حديث مرسل وأنه حديث ضعيف، لكنه لو ذكره بالإسناد المتصل بذكر الصحابي الذي حدثه أو التابعي عن الصحابي الذي حدثه فيكون الحديث متصلا صحيحا، ما دام أن الحسن رحمه الله قد صرح بالتحديث. والحسن رحمه الله قد سمع من بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه ومثل سمرة رضي الله عنه بعض الأحاديث. وهناك قاعدة في المراسيل يقول الإمام أحمد رحمه الله مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في مرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل أحد. والمقصود أنه إذا قال قال رسول الله فلا نستطيع بطبيعة الحال أن نحكم بصحته، بل إنه نوع من الحديث الضعيف حيث أنه منقطع فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وكان قد جاء هذا إلى الحجاز وهذا خرج إلى العراق فلم يتقابله. والتمس العلماء للحسن في قوله حدث أخبرنا أبو هريرة، التمسوا له أنه يقصد حدث أهل البصرة، يعني حدثنا يعني حدث أهل البصرة وهو منهم ولكن لم يكن معهم عندما حدثهم أبو هريرة. وبعض المصطلحات حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك وعن لم تستقر من جهة معنى مخصوص أو استعمال مخصوص إلا بعد الحسن رحمه الله تعالى. الحسن البصري فقيها كان ولا شك له باع عظيم في الفقه، ونقلت عنه كل من صنف الفقه لا بد أن يذكر من أقوال الحسن شيئا لا بد. ولم يصل إلينا فقهه مجموعا كما نقل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكنه نقل منثورا في بطون كتب الحديث والفقه. لكن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكر عن الحميدي أن القاضي محمد بن مفرج ألف كتاب فقه الحسن البصري في 7 مجلدات، يعني جمع فقهه رحمه الله تعالى. ولا بأس من ذكر بعض المسائل التي تعرف ببعض آراء الحسن رحمه الله. فمثلا كان قد ذهب رحمه الله إلى أنه لا يجب الترتيب في أعضاء الوضوء، مع أن طبعا المذهب الراجح في هذا وجوب الترتيب. وكان يرى رحمه الله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بحال، والراجح هذا هو الراجح إن شاء الله ما لم يخرج منه شيء، فمجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وكذلك نقل عنه أنه كان يرى وجوب نقض المرأة شعرها عند الغسل من الحيض، وهو قول الحنابلة. وكذلك كان رحمه الله يرى أن المتيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن ما دام لم ينقض هذه الطهارة التي عملها بالتيمم، ما دام لم يحدث فإن تيممه باق صحيح، يصلي فيه ما شاء من الفرائض والنوافل ومس المصحف والطواف بالبيت حتى يحدث، ولا يلزم تيمم لكل صلاة كما قال به بعض أهل العلم. وكذلك من آرائه الفقهية ذهب إلى أنه يجوز التيمم للصلاة على الجنازة لمن خاف فوتها، إذا خاف فوات الجنازة وترفع وتذهب وهو على غير طهارة بالماء جاز له أن يتيمم حتى مع وجود الماء. وكذلك ذهب إلى أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا مقتضى الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرى أن للرجل السفر قبل دخول وقت الجمعة، ما دام وقت الجمعة ما دخل فيجوز لك أن تسافر من البلد حتى لو كان اليوم يوم جمعة، وأن الجمعة لا تمنع من السفر كما قال عمر رضي الله عنه. وذهب إلى كراهة دفن الميت ليلا، واحتج بالحديث الصحيح الوارد في هذا، وهذا الحديث قد ذكره مسلم رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وكذلك من آرائه الفقهية أيضا جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والراجح في هذه المسألة وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام وعدم جواز إخراجها بالقيمة. وكذلك ذهب رحمه الله إلى أن المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفا على ولدها، والحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها، ليس عليها كفارة بل عليهم القضاء فقط. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، المرضع والحامل ليس عليهما إلا القضاء، أما الكفارة فليس عليهما كفارة، ما دامتا قد أفطرتا لهذا العذر فهما أشبه بالمريض. وذكر أيضا من آراء رحمه الله عدم جواز بيع العربون، والراجح جواز البيع، بيع العربون أو بيع العربون، وهو أن يدفع إلى البائع جزءا من الثمن إذا أخذ إذا اشترى، ويحتسب من الثمن، وإذا ألغى البيع وغير ما عقده فإن العربون يذهب عليه. والحديث الوارد في النهي عن بيع العربون حديث ضعيف، ولذلك المسألة باقية على الأصل في جواز بيع، في جواز هذا البيع. وذهب الحسن رحمه الله إلى جواز مشاركة المسلم اليهودي والنصراني، يعني أن يدخل معه في شركة أو في تجارة، بشرط أن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يعني دون المسلم، ويكون المسلم هو الذي يلي المال خشية العمل بالربا. لأنه لو تركت الشركة، إدارة الشركة أو التجارة لليهودي أو النصراني، يمكن أن يعمل بالحرام وأن يأخذ الربا. فإذا كانت الإدارة للمسلم أو له الإشراف عليه فإنه لا بأس أن يشارك الكافر في التجارة. وفي مسألة إذا قال خذ المال مضاربة ولم يسمي للعامل شيئا من الربح، فما نصيب العامل؟ واحد أعطى شخصا مالا، قال تاجر به، اتجر به، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والجهد العمل من شخص آخر، ولم يحدد له نسبة. فذهب رحمه الله إلى أن الربح بينهما مناصفة، إذا لم يحدد نسبة وحصلت التجارة وحصلت أرباح، الربح بينهما مناصفة. وذهب رحمه الله إلى جواز تأجير المستأجر للعين بأكثر مما استأجر به، إذا استأجر شيئا جاز أن يؤجره. وذكر أهل العلم أنه يجوز أن يؤجره ما دامت مدة الإجارة سارية المفعول، يجوز للمستأجر أن يؤجر هذا الشيء ما دام قد ملك المنفعة، يجوز أن يعطيها لغيره يؤجرها أيضا، ولكن بأن لا يكون استعمال الثاني أكثر من الأول. فلو كان مثلا عنده 5 أولاد فلا يجوز أن يؤجر البيت الذي استأجره على إنسان له 10، أو استأجره سكنة لا يجوز أن يؤجره على عمال أو على ورشة، بحيث يستعملون الشيء المستأجر أكثر مما كان سيستعمله لو كان سكن فيه. هذا الشرط عند بعض أهل العلم في جواز تأجير الشيء المستأجر. وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله كان يرى بأن الخلع يعد طلقة، وذهب عدد من أهل العلم لأنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا. وذهب رحمه الله إلى وقوع طلاق السكران، وأنه السكران يتحمل الطلاق، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أن طلاق السكران لا يقع، ويوجد في الطرف ويوجد طرف بريء من الزوجة في الموضوع، وهو لا يدري عن تصرفاته، والمسألة فيها كلام طويل، وهذا رأيه رحمه الله. ثم رأى أيضا في مسألة صيام شهرين متتابعين إذا كان على الإنسان كفارة الظهار فإن السفر المبيح للفطر لا يقطع التتابع، فلو شرع في صيام شهرين ثم سافر سفرا طبيعيا لم يقصد منه تحايلا، سافر سفرا مشروعا، فإنه يفطر في هذا السفر وإفطاره لا يقطع التتابع. وكذلك أفتى رحمه الله بأن الزوج إذا أعسر بالنفقة كان للزوجة الخيار في أن تصبر عليه أو تطلب من الحاكم التفريق بينها وبين زوجها. وكذلك ذهب إلى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالردة، فإذا ارتدت المرأة تقتل مثل ما يقتل الرجل، وأن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. وفي الأطعمة، باب الأطعمة، ذهب رحمه الله إلى تحريم أكل لحم القرد وتحريم بيعه. قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وهو مسخ فيكون من الخبائث المحرمة. بعض العلماء ذهبوا إلى جواز بيع القرد، قالوا لأنه ينتفع منه فيمسك الشمعة ويحفظ الأمتعة، لأنه يقبل التعليم، يعني يمكن تدريبه على حراسة حفظ الأمتعة، يقبل التعليم فأباحوا بيعه. وفي العقيقة ذهب الحسن رحمه الله إلى وجوبها، وهو الذي روى حديث العقيقة عن سمرة رضي الله عنه، وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب العقيقة وعدم وجوبها. وذهب الحسن رحمه الله إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس إذا حلف يمينا كاذبة غموسا، سميت غموسا لأنها تغوي صاحبها في النار، فإنه ليس عليه كفارة، لأن أعظم من أن تكفر اليمين الغموس وليس إلا التوبة. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله إلى أنه تجب الكفارة حتى في اليمين الغموس إذا حلف كاذبا. وأيضا رأى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث باليمين، يعني إذا أراد أن يحنث في يمينه حلف على شيء وأراد أن يخالف، فإنه يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، وفعله صحيح. وكذلك كان يرى أن المريض الذي عنده الماء ولا يجد من يناوله الماء أنه يتيمم. ومن فتاويها أيضا في صلاة الجماعة قوله: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. إذا منعته أمه من الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وقال الحسن: في من مات وعليه صوم إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجاز. كل واحد من 30 رجل يصوم يوم واحد عن شخص عليه قضاء من رمضان شهر كامل ومات، أنه يجوز ذلك. وأيضا قال من فتاويه: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. إذا مات شخص عليه دين فقال واحد من الناس الأحياء قال: أنا علي دينه، أنا أتكفل به، فليس له أن يتراجع بعد ذلك ويلزم بوفاء الدين. وقلنا سابقا إنه رحمه الله تعالى كان قد اشتهر جدا بالحكم والمواعظ، والمجتمع في ذلك الوقت بدأت تنتشر فيه الحياة المادية، بدأ ينتشر فيه الترف، بدأ ينتشر فيه الاستغراق في الملذات والشهوات، تم كثرت الفتوحات وجاءت الأموال، كثير من الناس انشغل بهذه الأموال التي جاءت من الفتوحات، وصاروا يعمرون العمائر ويزرعون ويشتغلون بالإماء والنساء ونحو ذلك، فبدأ نوع من الترف، دخول الترف في المجتمع الإسلامي. فكان لابد من يغسل القلوب ويقوم بالوعظ ويذكر الناس حتى لا ينشغلوا بهذه الملذات عن عمل الآخرة. فكانت كلمات الحسن البصري رحمه الله غاية في التأثير. وتقدمت طائفة ونضيف إليها طائفة أخرى، كان يقول رحمه الله: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حين يفارقاك، يعني الصديق وقت الضيق، وهذان الرفيقان الدينار والدرهم بئس الرفيقان لا ينفعانك حتى يفارقاك. وكذلك إذا فارق ماله لم ينفعه ماله، ولكن إذا الذي تصدق به يبقى له نافعا. وقال الحسن: يحق لمن يعلم أن الموت مورده، وأن الساعة موعده، وأن القيام بين يدي الله مشهده، أن يطول حزنه. وقال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي شيء تلقى عملك. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهاة للناس، وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله: يا ابن آدم، دينك دينك، فإنه هو لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطغى، وجرح لا يبرأ، وعذاب لا ينفد أبدا، ونفس لا تموت. وقال هشام: سمعت الحسن والله لقد أدركت، يقول: والله لقد أدركت أقواما ما طوي لأحدهم في بيته ثوب قط، ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط، وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قط، وإن كان أحدهم ليقول: لوددت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الآجرة، ويقول: بلغنا أن الآجرة تبقى في الماء 300 سنة. ولقد أدركت أقواما إن كان أحدهم ليرث المال العظيم، وإنه لمجهود شديد الجهد، فيقول لأخيه: يا أخي، إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي، فهو لك لا حاجة لي فيه، فلا يرزق منه شيئا أبدا، وإنه مجهود شديد الجهد، شديد الجوع، شديد الحاجة، ويرث مالا عظيما ويعطيه لغيره. وقال أيضا: يا ابن آدم، جمعا جمعا في وعاء، وشدا شدا في وكاء، ركوب الذلول ولبوس اللين، ثم قيل: مات فأفضى والله إلى الآخرة. إن المؤمن عمل لله أياما يسيرة، فوالله ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها، ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها لآخرته. وقال رحمه الله تعالى: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه ويقول: ليس علي بأس، سيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب. وقال الحسن: رحم الله رجلا لبس خلقا، وأكل كسرة، ولصق بالأرض، وبكى على الخطيئة، ودأب في العبادة. وقال: ابن آدم، السكين تحد، والكبش يعتلف، والتنور يسجر. طبعا هذا في الدنيا معروف، إذا أراد إنسان أن يشوي خروفا، أولا سن السكين، وعلف الكبش حتى يسمن، وسجر التنور ليكون ينضج اللحم. ولكنه أيضا يصلح مثالا وتذكيرا للعبد في الدنيا. السكين تحد، يعني الموت قادم، والكبش يعتلف، الإنسان يأكل يرتع في شهواته، والتنور يسجر، يعني جهنم. وقال: مرة لشاب مر به وعليه بردة، فدعاه الحسن فقال: إيه يا ابن آدم، معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك لاقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وسمع الحسن رجلا يشكو عليه إلى آخر، فقال: أما إنك تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، كأنه يشتكي يعني القضاء، أو يشتكي القدر، فيقول له: أنت تشكي من يرحمك إلى من لا يرحمك، اشتكي القدر إلى المخلوق. ووصف السلف فقال: من سبقه: أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا أجنهم الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون مولاهم في فكاك رقابهم، إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يقبلها منهم، وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم. وكان يقول: رحم الله امرأ خلى بكتاب الله فعرض عليه نفسه، عرض نفسه على القرآن وقارن، فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه اعتقب وأناب ورجع من قريب. رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله يرحمكم، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا ابن آدم، كيف تكون مسلما ولم يسلم منك جارك؟ وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس؟ وقال الحسن رحمه الله حاكيا إخلاص السلف: كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يشعر به جار، وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استطال على جاره، يقارن، يأخذ مقارنة، يقول: من مضى كان الواحد منهم يصلي 20 يعبد الله 20 سنة جاره لا يحس أنه قام ليل ولا أنه كان يعبد، واليوم واحد يصلي ليلة أو بعض ليلة وتراه وقد استطال على جاره. وإن كان القوم لا يجتمعون فيتذاكرون، مجموعة يجلسون يذكرون الله تعالى ويقرؤون كتاب الله، فتجيء الرجل عبرته، فتجيء الرجل عبرته الدمع يسبقه فيردها ما استطاع، يعني حتى لا يظهر أمام الناس أنه خاشع متأثر، فإن غلب قام عنه حتى لا يكون يظهر التأثر أمامه أو يظهر عليه التأثر وهو أمامه. وعاد الحسن رحمه الله عليلا قد شفي من علته مريضا، فأراد أن يعظه فقال: أيها الرجل، إن الله قد ذكرك فاذكره، وقد أقالك فاشكره. ثم قال الحسن: إنما المرض ضربة سوط من ملك كريم، فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسا جوادا، وإما أن يكون حمارا عثورا عقورا. فالمرض هذه ضربة صوت على الدابة، وهذا ضربة الصوت إما أن تنفع في الدابة فتجعلها تجري وتعدو، وإما أن لا تكون الدابة مما ينتفع بالضرب فتكون عثورة عقورة. ولذلك شبه بهذا العبد إذا أصابه المرض، إما أنه يتعظ ويجعل سيره إلى الله حثيثا بعد المرض يحمد الله أن شفاه منه، وإلا فإن المرض لن ينفعه ولن يزيده إلا غفلة. وقال: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في غيرها ولا يجزع من ذلها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. وقال أيضا في الإنفاق في سبيل الله: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. إذا أيقنت أن كل ما ستنفقه أنك ستعوض، كل شيء تنفقه معوض مخلوف عليك، فإنك ستجود. من أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال الحسن للمغيرة التميمي: إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير لك ممن أمنك حتى تلقى الخوف. فإذا جاءك واحد خوفك بالله وباليوم الآخر لا تتضايق منه، هذا الذي يخوفك الآن في الدنيا حتى تلقى الأمن يوم القيامة أفضل من الذي يأتي ويعطيك من أنواع الأمل والفسحة ويحدثك عن أشياء تؤمنك حتى تلقى خوفا. صحيح أنك في الدنيا تسر به والجلوس إليه وكلام من كلامه، ولكن ما الخير إذا كنت في الآخرة ستلقى الخوف. وقال: كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبه وأصفق ثيابه. ثيابهم أسمك، ما عندهم ثياب ناعمة، ثياب سميكة، ولكن قلوب رقيقة. وأنتم أرق ثيابا وأصفق منهم قلوبا. وأنتم يقول لجيله ومن معه بالعكس: ثيابكم رقيقة لينة طريق لينة، ولكن القلوب صفيقة. قال الحسن أيضا في الآداب من كلامه في الأدب: في الطعام 12 خصلة، 4 فريضة و4 سنة و4 أدب. أما الفريضة فالتسمية يعني واجبة، واستطابة الأصل يعني لابد أن يكون الطعام حلالا، والرضا بالموجود والشكر على النعمة، هذه 4 واجبة. وأما السنة فالجلوس على رجل اليمنى يعني نصب اليمنى والجلوس، والأكل من بين يدي الآكل يعني يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى ما يلي غيره، وتناول الطعام بثلاثة أصابع اليد اليمنى. طبعا هذا إذا كان مما يؤكل كالثريد، مما يؤكل بثلاثة أصابع. أما المرق يشرب شربا. ولعق الأصابع من السنة. وأما الأدب فغسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقم، وإجادة المضغ، وصرف البصر عن وجوه الآكلين. يعني ليس من الأدب أن ينظر إلى وجوه الآكلين وهم يأكلون أثناء الطعام. الحسن البصري رحمه الله له أخبار وله مناقشات وله لقاءات حصلت مع بعض الناس ومواعظ وجهها إلى بعض الأشخاص، منهم الخلفاء، منهم من كان خليفة أو أميرا كما فعل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان بعض الناس يأتيه ليعظه مما اشتهر عنه من الوعظ. كان الواحد إذا حس غفلة أو قسوة أو أراد أن يزيد إيمانه جاء إلى الحسن. يقول عمر بن ميمون بن مهران: خرجت بأبي أقوده في بعض سكك البصرة، فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطاه، لم يستطع أن يتخطى الجدول هذا، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده، ثم دفعنا إلى منزل الحسن، فطرقت الباب فخرجت إلينا جارية فقالت: من هذا؟ قلت: هذا ميمون بن مهران، أراد لقاء الحسن. فسمع الحسن فخرج إليه فاعتنقه ثم دخل، فقال ميمون: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة، فاستلن لي منه، لين لي قلبي. فقرأ الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فسقط الشيخ فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة المذبوحة، فأقام طويلا ثم أفاق. فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ، قوموا تفرقوا. الجارية جارية الحسن تقول: أتعبتم الحسن. فأخذت بيد أبي فخرجت به، ثم قلت: يا أبتاه، هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا. قال: فوكزني في صدري وكزة، ثم قال: يا بني، لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لبقي لها فيك كلوم. الكلم هو الجرح، لبقي فيه كلوم من تأثير هذه الآية. وكان يعرف الظلمة من غيرهم وبالذات الحجاج، وتقدمت موعظته للحجاج وموقفه من الحجاج. ومن القصص التي حدثت في هذا، قيل إن رجلا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد، إني حلفته بالطلاق أن الحجاج في النار، فما تقول؟ أقيم مع امرأتي أم أعزلها؟ حلف بالطلاق أن الحجاج في النار، فإذا كان الحجاج في النار يبقى مع زوجته، وإذا كان الحجاج ليس في النار فيجب أن يفارق الزوجة. طيب الحجاج الآن ما نعلم مصير الناس بعد الموت، يعني من أهل التوحيد يدخلون تحت المشيئة، إذا كان كافرا فهو في النار مؤكد. فقال له الحسن: قد كان الحجاج فاجرا فاسقا، وما أدري ما أقول لك، إن رحمة الله وسعت كل شيء، لا أدري. وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف، فرد عليه شبيها بما قاله الحسن. وإنه أتى عمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك، فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الزنا. وطبعا بطبيعة الحال عقد الزواج إذا كان صحيحا فهو باق، يعني لو واحد طلق طلاقا مشكوك في وقوعه، قال عبارة فيها شك، وقوع الطلاق مشكوك فيه، والنكاح أصلا صحيح، فما هو الحكم؟ النكاح يبقى على أصله حتى نتأكد من وقوع الطلاق. وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. فعن أبي حمزة قال: قيل للحسن: في قوم يتعلمون العربية، قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لفرقد بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج. الفالوذج طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمان. فقال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكره. يعني ناقش هذا الرجل، ذلك الرجل كان لا يأكل هذا النوع الطعام النفيس. فالحسن سأله: لماذا لا تأكل؟ سمعت أنك لا تأكل الفالوذج، لماذا؟ قال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكره. قال الحسن: يا لكع، هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ يعني إذا كانت المسألة تتوقف ما نأكل شيء خوفا من أن نؤدي شكره، فلن نأكل شيئا، لأن حتى الماء البارد لا نؤدي شكره. فلذلك ليس إلا شكر النعمة والاستغفار. ومن المواقف العظيمة التي دونت في سيرته رحمه الله في معاملة أعدائه، قيل له: إن فلانا اغتابك، إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى، فبعث إليه طبق حلوى وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافاتك. وهذا طبعا موقف مؤثر ولا شك، يحمل الخصم على الرجوع وترك ما هو عليه. وكان الحسن رحمه الله مقاوما للبدعة جدا، ومعلوم أن المعتزلة يعني واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن، إلى أن حدثت حادثة جعلت واصل بن عطاء يخرج بفكرة الاعتزال ويعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأت تلك البدعة. كان واصل بن عطاء في أول أمره يجلس إلى الحسن البصري، فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر، وقال الجماعة يعني أهل السنة والجماعة بإيمانهم أنهم يعني معهم أصل الإيمان مسلمون ولكنه فاسق فاجر، لكن ما نحكم بكفره إذا كان معه أصل الإيمان وكان ما فعله كبيرة لا تصل الكفر والشرك الأكبر. لما حصل هذا خرج واصل عن الفريقين وقال بمنزلة بين المنزلتين: أهل السنة والجماعة يقولون ما حكم مرتكب الكبائر، مرتكب الكبيرة فاسق باق على إسلامه، نعم معه أصل الإيمان، أصل الإيمان نعم. الخوارج خرجوا قالوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ما فرقوا بينه وبين الكافر، قالوا مرتكب الكبيرة كافر. المعتزلة خرجوا بعد ذلك وقالوا ماذا؟ قالوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذه بدعة، ما هو الشيء؟ ما في شيء لا مسلم ولا كافر، لا في الجنة ولا في النار، ماذا؟ لما قال واصل بن عطاء هذه البدعة طرده الحسن عن مجلسه، من محاربته البدعة طرد هذا الشخص الذي أتى إليه الشيطان بالفكرة، طرده عن مجلسه فاعتزل عنه. ثم تبعه عمرو بن عبيد، وقد تقدمت قد قدم كلامه في الحجاج في الذي استفتى عن الطلاق. عمرو بن عبيد كان مشهورا بالزهد وكان حتى قال الخليفة كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. لكن عمرو بن عبيد راح مع المعتزلة فقد ذهب مع المعتزلة فصار في هذه البدعة الخبيثة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد تأسس مذهب المعتزلة من هذه البذور الفاسدة وسموا وجماعتهم بالمعتزلة أطلق عليهم أهل السنة لقب المعتزلة لأنهم اعتزلوا أول مجلس الحسن البصري رحمه الله وهو إمام من أئمة أهل السنة. طبعا هو رحمه الله تعالى لا شك أنه من أهل السنة والجماعة وأقواله في هذا موافقة لأقوال أهل السنة والجماعة في الأبواب المختلفة الأسماء والصفات والقضاء والإيمان وقول وعمل وموقف من الصحابة وغير ذلك. لكن لعل الحسن رحمه الله صدرت منه كلمة في وقت من الأوقات حسبت على مذهب القدرية لكنه بعد ذلك بين الأمر وتراجع عن ذلك ولا يمكن أن يقال أبدا إنه من القدرية. ويمكن يعني إذا حصل القراءة أثناء قراءة في الموضوع كلام يعرف الإنسان خلفية الموضوع. لعل عبارة صدرت من الحسن رحمه الله فهم منها أن الشر ليس بقدر وأن الخير هو الذي فقط بقدر. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون الله خالق كل شيء وخالق الخير وخالق الشر والخير والشر كله من خلق الله تعالى وكله من تقدير الله تعالى. وإذا قلت خالق للخير وليس خالق للشر جعلت للشر خالقا آخر فيكون الكلام مؤدي إلى مصيبة عظمى. ولو زعم قائله أنه يريد تنزيه الله عن الشر وأنه لم يخلق الشر لينزيه عن الشر أو عن الرضا بالشر فهذا هراء لأنه جعل للشر خالقا غير الله وصارت القضية في تعدد الخالق في مسألة عظيمة. فالله خالق الخير وخالق الشر لكن هل كون الله خلق الشر إذا قلنا إن الله خلق الشر يعني أنه راض به سبحانه وتعالى؟ أبدا. خلق الشيطان فتنة ابتلاء يبتلي به العباد فليس في المسألة إشكال واضحة. لكن حصل نقل عبارة عن الحسن رحمه الله نقلت عنه عبارة في هذه المسألة وحصل نقاش بينه وبين بعض السلف ورجع عن ذلك. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال كذب على الحسن سربان من الناس قوم القدرية رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن. لأن الحسن يعني هم مبتدعة لو قالوا للناس مذهب كذا وكذا ما أحد قبل منهم لأنهم مبتدعة فكذبوا على الحسن لأن الحسن ثقة عند الناس. فإذا قيل للناس الحسن يقول كذا الناس يأخذون بقوله فكذبوا على الحسن وقال إنه يقول الحسن قال أشياء لكي ينفقوا بدعتهم بين الناس يروجوها. وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن فالذي افترى عليه طائفتان طائفة تريد ترويج البدعة وطائفة تبغض الحسن وتكره الحسن. وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى خوفته بالسلطان فقال لا أعود فيه بعد اليوم فلا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به وقد أدركت الحسن والله وما يقوله ما يقول بذلك القول. فهو قال لا أعود بعد النقاش ورجع عن ذلك ولا يمكن أن يعاب الحسن بشيء من ذلك البتة وقد رجع عنه. وذكر الذهبي رحمه الله كلاما أيضا في الموضوع وقال الحسن بن يسار مولى الأنصار سيد التابعين في زمان بالبصرة كان ثقة في نفسه حجة رأسا في العلم والعمل عظيم القدر وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتها فتكلموا فيه فما التفت إلى كلامهم لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها ويكفي فخرا أن الإنسان إذا تبين له خطأ كلامه أن يرجع، وهذا رجع. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أيضا كلاما في مسألة تدليس الحسن رحمه الله، وذكرنا هذا. وكذلك في فإن ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أيضا قد أشار إلى المسألة وأمر الحسن رحمه الله في هذا، وأن ما نسب إليه من القدر هو أمر راجع عنه، وبعض الناس زادوا عليه أشياء. فيقول في التهذيب التهذيب: كان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم، وروى معمر عن قتادة عن حسن تلك الكلمة المتعلقة، قال أيوب: فنظرته في هذه الكلمة فقال: لا أعود. وقال ابن عون: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كفر. والحسن كغير من التابعين يؤمن بالقدر خيره وشره، ولئن نقل عنه خلاف ذلك فقد برأه العلماء من هذه التهمة، سيما وقد نقل عن بعضهم أنه رجع عن ذلك. فالحمد لله صفحته بيضاء، ولو كان قال شيئا من هذا أخطأ فيه فقد رجع. كان رحمه الله يهتم باللغة العربية كما أسلفنا، ويقاوم اللحن، اللحن الخطأ في الكلام. فقال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ ما هو الصحيح؟ وترك إيش؟ أباه وأخاه. قال: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه، يعني صحح له اللغة في السؤال. فقال له هذا السائل، كان في غفلة، قال: فما لأباه وأخاه؟ فما لأباه وأخاه؟ الآن السائل جاب حرف الجر، لابد أن يقول فما لأبيه وأخيه. فقال له الحسن: إنما هو فما لأبيه وأخيه. قال الرجل: يا أبا سعيد، ما أشد خلافك علي، ما هي اللي تخالفني؟ مرة أقول لأباك وتقول أبي، أقول أرجع إلى قولك تغير علي. قال: أنت أشد خلافا علي، أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ. وقال رجل للحسن: يا أبي سعيد. طبعا كان في ذلك الوقت ناس دخلوا من الأعاجم في الإسلام وأولاد الإماء، فصار في لحن في اللغة، لأن هناك ناس إماء أمهاتهم فارسيات ومن الأعاجم، فحصل لحن، اللحن كثير في تغيرت اللغة عند في ألسنة كثير من الناس. فكان الحسن يقاوم ذلك. قال رجل الحسن: يا أبي سعيد. فقال: أكسب الدوانيق شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ يقول: هل البيع والشراء أشغلك عن تعلم اللغة؟ صرت ما تعرف أن تقول للمنادى المنصوب يا أبا سعيد؟ وقرع رجل عن الحسن البصري الباب وقال: يا أبو سعيد، يا أبو سعيد، فلم يجبه. فقال: أبي سعيد. فقال الحسن: قل الثالثة وادخل. ما دام قال يا أبو ويا أبي، باقي واحدة يا أبا وهي الصحيح. فقال الحسن: قل الثالثة وادخل. وحكى عن نفسي رحمه الله في بعض الأشياء التاريخية، قال: كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي، يعني سقوف حجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطئة نازلة، ما كان عليه الصلاة والسلام يسكن في قصور وسقوف مرتفعة. قال: كنت أدخل في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي وأنا غلام محتلم يومئذ. وحدث مرة عن أنس بن مالك بحديث حنين الجذع، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جنب جذع يسند ظهره إليه، فلما كثر الناس بنوا له المنبر وصار يصعد المنبر يخطب على المنبر. لما خطب على المنبر أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس: فسمعت الخشبة تحن حنين الواله. الخشبة اللي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدت الذكر، فقدت مكان النبي عليه الصلاة والسلام عندها، حنت حنين الواله الولهان، فما زالت تحن وترتجف مثل الذي يبكي يرتعد، فما زالت تحن حتى نزل إليها صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. وهذا الحديث البخاري حديث معروف، حنين الجذع من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن معلقا: كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وقد حصلت الحسن رحمه الله مع الفرزدق الشاعر قصة، فإنه قد اجتمع معه في جنازة أبي رجاء العطاردي، فالحسن البصري والفرزدق، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم، يعني يقصد يقول أنت خير الناس وإني أنا شر الناس، هذا كلامهم كلام الناس. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم، لكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ يذكر الفرزدق الشاعر، يقول: ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم انصرف. وقال الأصمعي: لما ماتت النوار بنت أعين ابن ضبيعة المجاشعي امرأة الفرزدق، وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري، فشهد أعيان أهل البصرة مع الحسن، والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره، فسار. فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. وقال له: يا أبا فراس، لست بخير الناس ولست أنت بشر الناس. ثم قال الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فلما أن صلى عليه الحسن مالوا إلى قبرها، فأنشأ الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا مخرقة، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حرب الصديد تمزقا. لما سمع الحسن بكى حتى بل الثرى، ثم التزمه وقال: لقد كنت من أبغض الناس إلي، وإنك اليوم من أحب الناس إلي. لما رأى شعره ما صار في الهجاء والكلام المقذع، وإنما صار في الترقيق وهذا الكلام الذي فيه وصف النار، التزمه رحمه الله وعانقه. ومن كلامه في الغيبة والمغتاب قال أصلة بن طريف: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره هل له غيبة؟ يعني يحرم أن يغتاب؟ قال: لا ولا كرامة، إذا ظهر فجوره فلا غيبة له. وقال: ثلاثة لا تحرم عليك غيبتهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. وقال فرقد: دخلنا على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد، ألا يعجبك من محمد بن الأهتم؟ يعني ما تستغرب من خبر محمد بن الأهتم؟ قال: ما له؟ فقلنا: دخلنا عليه آنفا وهو يجود بنفسه، يعني يحتضر، فقال، يعني قال لهم: انظروا إلى ذاك الصندوق فيه 80,000 دينار أو قال درهم، لم أؤدي منها زكاة، ولم أصل منها رحما، ولم يأكل منها محتاج. فقلنا: يا أبا عبد الله، فلمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان، أخاف السلطان يغضب علي ما يعطيني المقسوم، والأقران أكافرهم بالمال، وأستعد لروعة الزمان. هذه القصة التي قيلت للحسن، فقال الحسن معلقا على ذلك ولا يمكن أن يفوت مثله: انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه ومكاثرة أقرانه وجفوة سلطانه. ثم قال: أيها الوارث، لا تخدعن، يقول الآن للوارث الذي ورث 80,000 هذه من ذلك الرجل الشحيح البخيل المقصر، قال أيها الوارث لا تخدعن كما خدع صويحبك بالأمس، جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين ولم يعرق لك فيه جبين، جاءك ممن كان له جموعا منوعة، من باطل جمعه من حق منعه. ثم قال الحسن إن يوم القيامة لذو حسرات، الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره، فيرزقه الله فيه يعني في الوارث الصلاح والإنفاق في وجوه البر، فيجد البخيل مانع الحقوق فيجد ماله في ميزان غيره، يجد ماله في ميزان غيره فيتحسر يوم القيامة. وقال الحسن قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة وأمير المصريين وأشب الناس وأقام عندنا 40 يوما. جاءنا رجل، يقول الحسن جاءنا رجل عظيم أخو الخليفة أمير المصريين أشب الناس أقام عندنا 40 يوما، ثم طعن في قدميه فمات فأخرجناه إلى قبره. يقول الآن قصة فيها موعظة، انطباعه عن هذا المشهد ينقله إلينا. يقول فمات هذا الرجل العظيم فأخرجناه إلى قبره، فلما صرنا إلى الجبان المقبرة إذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبا لهم إلى قبره. هذا جمع عظيم مع هذا الرجل المشهور، وهذا واحد مسكين معه 4 سودان يحملونه إلى قبره. فوضعنا السرير يعني الجنازة فصلينا عليه، ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه، نحن في مكانهم في مكان في المقبرة. ثم حملنا بشرا بشر بن مروان إلى قبره، وحملوا صاحبهم إلى قبره، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبهم، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبهم، ثم انصرفوا وانصرفنا، انصرفوا وانصرفنا. ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي، فلم أرى شيئا قط كان أعجب منه. يعني بعد ما تولينا كلنا من المقبرة نظرت ورائي ما عرفت أي من القبرين الذي قبر فيه بشر بن مروان والحبشي، فاعتبرها موعظة، يعني هذا الآن مظاهر، لكن في النهاية صاروا في القبرين سواء، قبران متشابهان كلاهما في القبر. وكان ممن يقاوم الشرك الأصغر والأكبر بأنواعه، حتى قال له رجل من بني مجاشع جاء الحسن في دم كان فينا فخطبه، فأجابه رجل فقال قد تركت ذلك لله ولوجوده. في قضية دماء، قضية الحسن أراد أن يصلح فيها فيجعل أهل المقتول يتنازلون، فجاء رجل من أهل المقتول قال قد تركت ذلك لله ولوجوهكم، يعني من أجل الله ومن أجلكم. فقال الحسن لا تقل هكذا، بل قل لله ثم لوجوهكم، وأجرك الله، أثابك الله على تنازلك، ولكن لا تسوينا بالله تقول تركتها لله ولكم، ما يصلح أن تسوي بيننا وبين الله، قل لله ثم لكم. وهذا نظائره كثيرة، مثل تقول لولا الله ثم فلان، ما تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان شرك، لولا الله ثم فلان، ما تجعل خالق ومخلوق منزلة واحدة وتعطف هذا على هذا. وقال رجل الحسن إني أكره الموت، فلماذا يعني؟ قال ذاك أنك أخرت مالك، مؤكد أن عندك مال مدخر، يا كاره الموت مؤكد أن عندك مال مدخر، ولو قدمته لسرك أن تلحق به، لو أنفقته في سبيل الله لسرك أن تلحق به. ومن تعليمه لرجل في المباركة بالمولود عن عوف قال قال رجل في مجلس الحسن ليهنك الفارس، قال له الحسن فلعله حامر، ما يدريك أنه فارس، يمكن يكون حمار، يعني في البلادة والغباء وعدم التدبير. إذا وهب الله لرجل ولدا فقل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره. وبالنسبة لوفاته رحمه الله تعالى فإنه لما حضرت الوفاة لما حضرته الوفاة جعل يسترجع يعني يقول إن لله وإن إليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال يا أبتي قد غممتنا فهل رأيت شيئا؟ قال هي نفسي لم أصب بمثلها. ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين، ابن سيرين كان مشهور بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، يقول رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. يقول الرجل لابن سيرين عندي منام فسر لي، رأيت أن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. فقال ابن سيرين إن صدقت رؤياك مات الحسن، أنه أحسن واحد عندنا في المسجد، فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن. وقع تفسير تأويل الرؤيا. وكانت وفاة الحسن رضي الله عنه ليلة الجمعة في أول رجب من سنة 110 للهجرة، 110، وقد عاش كما قال ابنه نحو من 88 سنة عمرا مباركا في طاعة الله. وكانت جنازته مشهودة، وصلي عليه عقيب صلاة الجمعة بالبصرة فشيعه الخلق وازدحموا عليه. قال حميد الطويل توفي الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره يعني جهزناه وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه. وهذه نهاية هذه السلسلة، ونسأل الله التوفيق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.